بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته. من هداية الآيات: أولا، كل خلة يوم القيامة تنقطع إلا خلة كانت في الله ولله سبحانه وتعالى، ولذا ينبغي أن تكون المودة في الدنيا لله لا لغيره تعالى.
من هداية هذه الآيات الخلة في الدنيا تنقطع في الآخرة، لم يبقى خليل مع خليل أبدا، اللهم إلا المتقين خلتهم باقية دائما. فلهذا يجب أن نتحاب في الله، يجب أن نتحاب في الله حبا يمنعنا من الفسق والفجور، يمنعنا من الظلم والاعتداء، نحب في الله ونكره في الله. هؤلاء خلتهم لا تنقطع يوم القيامة، أما الفسق والفجر والكافرين والمشركين تنتهي صحبتهم وودتهم في الآخرة، يصبحون أعداء لبعضهم البعض. نعم.
ثانيا، بيان فضل التقوى وشرف المتقين الذين يتقون الشرك والمعاصي.
نعم، بيان شرف التقوى وفضلها وبيان مقام أهلها. تلك التقوى التي هي إيمان وأداء للأعمال الصالحة، نتقي غضب الله، عذاب الله بماذا؟ بأن نطيعه ونطيع رسوله، فنفعل الأمر ونترك النهي فقط، هذه التقوى، بها نتقي عذاب الله عز وجل. نعم.
ثالثا، بيان أن الرجل يجمع الله بينه وبين زوجته المسلمة في الجنة.
من هداية الآيات أن الله يجمع بين المؤمن الرجل المؤمن وزوجته في الجنة، والحمد لله، ما من مؤمن تزوج مؤمنة وماتت تحته أو مات عنده إلا ويجمعهم الله في الجنة. نعم.
رابعا، بيان نعيم أهل الجنة من طعام وشراب وسائر المستلذات.
بيان نعيم أهل الجنة من طعام وشراب ولباس وسائر النعم، بينت الآية الكريمة، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. نعم.
قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا أجمعين في الصحيحين عن حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة.
أعيد وارفع صوتك.
قال في الصحيحين عن حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج.
لا تلبسوا الحرير، لا عمامة ولا ثوب ولا سوال ولا ثانيا
ولا الديباج،
ولا الديباج أنواع الذهب،
ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة،
ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة،
ولا تأكلوا في صحافها،
ولا تأكلوا أيضا في قصاعها وصحافها،
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
فإنها للكافرين المشركين في الدنيا ولكم في الآخرة، فلهذا لا يحل لنا أن نأكل بملعقة من فضة، ولا صحفة من ذهب ولا فضة، ولا نلبس ثوب من حرير، ولا سوان ولا عمامة أبدا، هذا ليس لنا، هذا للكافرين الفاسقين، ويعوضنا الله تعالى بذلك في الجنة كما أخبر. نعم.
وفي صحيح مسلم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون
أبدا
ولا يتمخطون.
نعم.
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشع ورشح كرشح المسك.
أيوة.
يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير.
يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير، إلهام، ما يتعب، ما يعرض أبدا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر.
خامسا، الإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة، كما أن الشرك والمعاصي سبب في دخول النار.
أي نعم، نارث الجنة بالإيمان والعمل الصالح، ويرث الفساق النار بالفسق والكفر والفجور. تلك الجنة أورث، ثم من ورثنا؟ الله عز وجل، بسبب إيماننا وصالح أعمالنا وبعدنا عن الشرك والكفر والمعاصي.
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، القرآن العظيم كتاب الهداية، دائما مع أسلوب الترغيب والترهيب. بالأمس رغبنا في الجنة ونعيمها، والآن يحذرنا من النار وعذابها. القرآن الكريم مع هذا الأسلوب، أسلوب الترغيب والترهيب، لأن خلقة الإنسان، فطرة الإنسان، طبيعته هي هذه: إن رغب في الشيء رغب، وإن خوف من الشيء خاف. هذا طبع الإنسان، ترغب في صحبة من الطعام يرغب، تخوف من عقرب تلسعه يهرب. فطرة الإنسان هكذا، مفطور على هذا. فعلى الهداة والدعاة والمسؤولين يرغبون ويرهبون، ذي هي سنة القرآن الكريم، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن المجرمين، جمع مجرم، والأنثى مجرمة. ومن هو المجرم؟ طويل أم قصير؟ أبيض أم أصفر؟ عربي أم عجمي؟ من هذا المجرم؟ المجرم الذي أجرم على نفسه، أفسدها، كانت كهذه الأنوار في إشراقها ونورها يوم نفخها الملك في الجسم، فأذنبوا وتوالت الذنوب والآثام، فاسودت النفس وأظلمت وأنتنت وتعفنت، فهو إذن مجرم، أجرم على نفسه بالكفر والشرك والذنوب والآثام والمعاصي بدون توبة ولا رجوع إلى الله ولا استغفار ولا. إذن هذا هو المجرم، أجرم على نفسه، كالذي يجرم على أخيه، يأكل ماله، يضربه، ينتهك عرضه، أجرم عليه وإلا لا، فهو مجرم. فالمجرمون أبيضهم وأسودهم، أولهم وآخرهم المجرمون. اسمع ما أعد الله لهم، قال: في عذاب جهنم خالدون. عذاب، ما العذاب؟ صنوف، أصناف، ألوان ما تتصور أبدا. وهذا مبين في القرآن، طعامهم، شرابهم، لباسهم، حياتهم كلها موصوفة في القرآن. عذاب جهنم، جهنم الدارك التي هي دون النار وأشد حرارة من النار، خالدون باقون لا يخرجون أبدا. إلى متى؟ مليون سنة ما يكفي، بليارات ما في نهاية أبدا. اللهم إلا من كان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أهل التوحيد، ثم زلت قدمه، غره عدوه، ارتكب ذنبا عظيما ومات على غير توبة وما غفر الله له، فإنه لا يخلد في النار. بهذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يخلد في النار، يخرج منها بعد أحقاب من السنين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون باقون أبدا. ثم قال تعالى في خبر ثاني عنهم: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم العذاب يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة، قرن بعد قرن، ما في فترة أبدا، دائما مستمر. لا يفتر عنهم العذاب لا بساعة ولا بيوم ولا بعام ولا بألف سنة، ما في تفكير أبدا، مستمر دائما. لا يفتر عنهم أي العذاب، وهم فيه أي في العذاب مبلسون، آيسون، قانطون، ساكتون، وهكذا هذا حالهم والعياذ بالله. وهم في ذلك العذاب مبلسون، ساكتون، آيسون، قانطون، ما في أمل في الخروج أبدا. إذا نعوذ بالله من الإجرام، اللهم إنا نعوذ بك من الإجرام، اللهم لا تجعلنا من المجرمين، لا على أنفسهم ولا على غيرهم يا رب العالمين. ثم قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فكونه أدخلهم جهنم وخلدهم فيها يعذبون لا يفطر العذاب، ما ظلمهم الله أبدا، والله ما ظلمهم، ولكن كانوا هم الظالمين. ظلموا أنفسهم ورطوها، صبوا عليها أطناط الذنوب والآثام، ظلموا ربهم، عبدوا غيره من مخلوقاته وكفروا به وبعبادته، ظلموا غيرهم من الناس بأكل أموالهم، بانتهاك أعراضهم، بإهانتهم والازدياء بهم، هذا كله الظلم، هذا هم الظالمون، والله ما هو بظالم لهم أبدا. سمعتم هذا الخبر ولا لا؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما هو الظلم؟ قاعدة عندنا أهل الحلقة، وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. أشرح لكم الآن، لو تتزحت خلوني أنام في الحلقة، هذا ظلم وإلا لا؟ هذا مكان نوم، هذا ظلم، وضع الشيء في غير ما وضعه. في باب المسجد تنام في الطريق وتجلس، هذا ظلم وإلا لا؟ ما هو مكان جلوس هذا. إذن والذي يعبد غير الله وضع هذه العبادة في غير موضعها، لأن هذا المخلوق لا يعبد، هو الذي يعبد ربه، كيف تعبده أنت؟ وضعت العبادة في غير موضعها. وهكذا من أخذ أموال الناس، من اعتدى على أعراضهم، ظلمهم، وضع الشيء في غير موضعه، بدل أن يحبهم ويكرمهم وينصرهم خذلهم وهزمهم، ظالم لهم. ونعوذ بالله من الظلم وأهله. ثم قال تعالى خبر آخر عن أهل الشقاء، عن المجرمين: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نادوا مالك، مالك هذا خازن جهنم، خازن، خزان في جهنم اسمه مالك، خزان في جهنم اسمه مالك. تبهتم؟ إذا سخط سخط وغضب غضب على النار تكاد يأكل بعضها بعضا، هذا الرجل، هذا الملك العظيم، ناده يا مالك ليقضي علينا ربك، ليميتنا ربك، ما نبقى في هذا العذاب، الخروج منه غير موجود، غير مستحمل أبدا، لكن نبقى هكذا، فليميتنا نموت. والله ما يموت، إذ قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. ليقضي علينا ربك يا مالك، أجابهم بعد 1000 سنة: إنكم ماكثون. طلبوه الآن 1000 سنة مدة حتى سمعوا الجواب. 1000 سنة وهم ينتظرون، هل يميتنا الله؟ هل يستجيب لمالك؟ بعد 1000 سنة يقول لهم إنكم ماكثون. ما معنى ماكثون؟ دائمون المكث فيها والبقاء، لا موت ولا خروج منها. ومن آية أخرى من سورة المؤمنون قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموني. هذا الرب تبارك وتعالى. إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، تستهزئون بهم وتسخون منهم. هذا مالك هو الذي قال اخسأوا فيها ولا تكلموني. مالك ماذا قال؟ إنكم ماكثون. الرب تبارك وتعالى قال لهم لما طالبوا قال اخسأوا فيها ولا تكلموني، وبين لهم سبب جهنم استهزاءهم وسخريتهم بالإيمان والمؤمنين. هذه الآية عجب. اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ونادوا يا مال، قل يا مالي، حذف الكاف، يا مالك ليقضي علينا ربك. أجابهم قائلا بعد 1000 سنة إنكم ماكثون، ما تخرجون أبدا. ثم قال تعالى في بيان علة عذابهم وشقائهم: لقد جئناكم بالحق، بعثنا رسولنا وأنزلنا عليه كتابنا، وهينا إخوانا لكم آمنوا وأسلموا، جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا سبب شقائهم وبعدهم عن الجنة. جاءهم الحق وإلى الله برسول الله، أنبياء الله، علماء المسلمين، القرآن، التوراة، الإنجيل، فأعرضوا عن الحق كما تشاهدون بأعينكم. فيهم معرضون عن الحق ملايين، لا يسألون عن الله ولا دينه ولا رسوله ولا كتابه. ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، لأن الطغاة والجبابرة والأغنياء والمفسقون والفاسقون هم الذين يتكبرون. ثم قال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. هذه تتعلق بأعداء رسول الله في مكة. أم هنا بمعنى بل أبرموا أمرا. تعرف الإبرام وإلا الربط التأكيد، وهو مؤامرتهم في نادي مكة، وأخذوا يتداولون القضية كيف نقتل محمدا بالسرية. اجتمعوا واستدعوا من كل الجهات رجالا، نقتله أم نخرجه من البلاد أم ماذا نصنع؟ أفسد علينا ديننا وأبناءنا ونساءنا وإخواننا، ماذا نصنع؟ يجب أن ننهي المشكلة. وهم يتداولون القضية ويبرمونها، وإذا بإبليس عليه لعائن الله جاءهم في صورة رجل من رجالات نجد، الجمال والطول والثياب الحريرية، ودخل عليهم. ماذا تريدون أنتم؟ قالوا اتفقنا على أننا نبعده من ديارنا بالمرة. قال هذه النظرية فاسدة، إذا أبعثتموه تتكون له جماعة هناك ويأتي إليكم بأقوى ما يكون. ليس من الخير أبدا أن تبعدوه عنكم، ما في إلا أن تقتلوه، وأنا أدلكم على كيفية قتله. أن تأخذوا من كل قبيلة شخص حتى يتوزع دمه على القبائل كلها. بنو هاشم ما يستطيعون يقاتلوا القبائل كلها، من بني فلان 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 فلان، ويأتون إلى بابه بسيوفهم، إذا خرج ضربه ضربة واحدة قتلوه، توزع دمه على القبائل، ما يقول بنو هاشم شيء، انتهى أمره. هذا تخطيط إبليس، ووالله لقد تم كما تسمعون. وما زال الرسول في بيته نائما حتى جاء الرجال بسلاحهم ينتظرون متى يخرج، فقط كل يضرب ضربة حتى يتوزع الدم على القبائل كلها. وعلم ذلك رسول الله بوحي الله، فقال لابن عمه نم في فراشي، فنام علي في فراش رسول الله وغطاه بغطائه، ثم أخذ حفنة من التراب هكذا وخرج، قال بسم الله شاهت الوجوه، أخذ يمسحون التراب ومشى رسول الله ونجا، وكان مع أبي بكر، وخرج إلى المدينة ونزل بغار حراء بغار ثور، وخابت تلك الخطة الإبليسية. تبهتم؟ أبرموا أمرا، إذا كانوا أمروا هذا إنا مبرمون، فأولئك الطغاة كلهم أهلكهم الله في بدر. أين إبرامهم من إبرام الله؟ بل أبرموا أمرا فإنا نحن مبرمون أيضا. فنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيديهم وساقهم إلى بدر بعد سنة، وأهلكهم الله فيها. هذا معنى قوله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، هذا كلام الرب تبارك وتعالى، هذا خالقنا رازقنا، هذا إلهنا الحق. ثم قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمعه. إذ كان ثلاثة أنفار منهم في الكعبة تحت الستائر ويتناجون، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا الآن ونحن تحت هذا الستار؟ قال أحدهما يسمع الجهر، قال الثاني إذا كان يسمع الجهر يسمع السر أيضا، وهو كذلك، إذا يسمع الجهر يسمع السر أيضا. فأنزل تعالى فيهم هذه الآية أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون. من رسل الله الذين يكتبون أقوالنا وأعمالنا؟ الملائكة الكرام الكاتبون، هم رسل الله، ما من أحد منا إلا ويرسل الله له ملكين إلى صلاة العصر، ثم يعرجان إلى السماء وينزل ملكان إلى الأرض من العصر إلى الصبح يوميا. أما قال تعالى كراما كاتبين، إن عليكم لكراما كاتبين، إن عليكم لحافظ كراما كاتبين. ومن هنا لطيفة، الذي يصلي العصر في جماعة المسلمين يعرج الملكان ويخبران رب بأنهما تركاه في صلاة، والذي يصلي الصبح في جماعة لما يعرج الملك يقول وجدناه في الصلاة وتركناه في الصلاة. لعلكم ما فهمتم، ما نستطيع أن نترك صلاة الصبح والعصر في جماعة المسلمين أبدا، وهذا مزيتها. الملكان ملك الليل متى ينزلان؟ صلاة العصر، فيعرجان، فينزل ملكان يبقيان معي إلى صلاة الصبح، يعرجان بعد صلاة الصبح وينزل ملكان إلى النهار، فيسألهم ربهم يقولون وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة. ومعنى هذا ما بقي من السامعين من يترك صلاة العصر في جماعة ولا صلاة الصبح، والله تعالى أسأل أن يوفقنا لذلك. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان عقوبة الإجرام على النفس بالشرك والمعاصي.
الله أكبر. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها أولا بيان عقوبة الإجرام والمجرمين، ألا وهي الخلود في جهنم والعياذ بالله. فمن هنا لا إجرام بيننا ولا جرم والعتد ولا ظلم أبدا، نحن مؤمنون موحدون نعبد الله تعالى ولا نعصيه. نعم.
ثانيا عذاب الآخرة لا يطاق ولا يقادر قدره، يدل عليه طلبهم الموت ليستريحوا منه وما هم بميتين.
من هداية هذه الآية أن عذاب النار عذاب جهنم لا يقادر قدره، لا يطاق، لا لما ها هم يطلبون الموت، ما قالوا يا مالك ادع ربك يقضي علينا، معنى عذاب لا يطاق أبدا فطلبوا الموت منه. وهذا يوجد عندنا بعض الجاهلين لما الضيق به الحياة يقتل نفسه يظن أنه يسعد بعد ذلك. نعم.
وأخيرا أكبر عامل من عوامل كراهية الحق حب الدنيا والشهوات البهيمية في الأكل والشرب والنكاح، هذه التي تكره إلى صاحبها الدين وشرائعه التي قد تقيد من الإسراف في ذلك.
من هداية الآيات الرغبة في الشهوات والأموال والمنصب والجاه، هذه كلها تحمل صاحبها على الفسق والفجور والشرك والباطل، نظر إلى الله من ذلك.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، من القائل؟ قل الله. من المأمور بأن يقول؟ محمد رسول الله. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يأمر فيقول لرسوله قل، والرسول مأمور فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيعقل يوجد كلام بدون متكلم؟ مستحيل. آتي فمن القائل؟ قل إن كان الرحمن. الله. من هو الرحمن؟ هو جل جلال وعظم سلطانه، رحمته تتجلى في الكون كله حتى في الدجاجة ويتعلم أفراخها كيف ينقون الحب، هذا هو الرحمن الرحيم. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الكافرين الخابطين الذين ينسبون لله الولد والعياذ بالله، قل لهم إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد إذا أمرنا الله بعبادته، إن كان للرحمن فأنا أول من يعبد الرحمن ولو كان له ولد، وحاش لله أن يكون له ولد وهو الخالق لكل شيء من الذرة إلى المجرة، يحتاج إلى زوج؟ هذا يحتاج إلى ولد؟ أين عقول البشر؟ كيف تمسك بمسخ الشياطين لها. وقد تقدم أن العرب بنو المليح يعتقدون أن الملائكة بنات الله، وأن الله أصهر إلى الجن فأنجاب الملائكة. من زين هذا؟ من أتى به؟ والله إنه الشيطان. فيعتقدون أن الملائكة بنات الله، وأنكر تعالى عليهم ذلك بقوله: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، اختار البنين البنات على البنين البنات على البنين. اليهود إلى الآن عزير ابن الله وإن لم تسمعوهم جالسوهم وتحدثوا معهم يخبرونكم بهذا. النصارى المسيحيون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب أوروبا زاخر بهم يعتقدون أن عيسى ابن الله. كيف هذا الاعتقاد؟ كيف رأيتم هذا؟ ينسب إلى الله الولد، ينسب إليه الزوجة، إذن أصبح مثل خلقه. من خلق الخلق إذن إذا كان الله مثلهم؟ فهكذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا مبلغا عنا، إن كان للرحمن جل جلاله وعظم سلطانه ولدا فأنا أول عابد، أنا أعبد الله وإن كان له ولد، أو أعبد ذلك الولد وإن كان لله. فأبطل دعواهم ومسحها، ثم قال: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. تنزه الله وتقدس وتباعد، وهو رب أي خالق ومالك السماوات والأرض، وهو رب العرش تنزه وتقدس عما يصفونه به من أن له ولد، تعالى الله عن ذلك. رب العرش يحتاج إلى ولد، ما العرش هذا؟ اسمه. قال تعالى من سورة البقرة من آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو أخذنا السماوات السبع وألصقنا كل سماء بسماء أصبحت فراشا واحدا، وفعلنا بالأراضين السبع كذلك، والله عرش كرسي الرحمن أوسع من هذا. ونسبة الكرسي إلى العرش يقول ابن عباس كحلقة ملقاة في أرض فلات في صحراء. هذا هو الله، هذا يتخذ ولدا، هذا يتخذ شريكا، هذا يدعى معه غيره، هذا يعبد معه سواه، والذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش، سبحانه تقزى وتنزه وتباعد عما يصفونه به من كونه له شريك أو له ولد. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله وهو يعاني من هذه الأباطيل والترهات والأكاذيب من المشركين يأتون بها من اليهود ومن النصارى من الشام، ويقولون ويقولون، والرسول صابر ثابت. يقول له تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، اتركهم يا رسولنا يخوضوا في الباطل ويلعبوا فيه كالمجانين كالأطفال لا عقول لهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا إلى متى؟ حتى يلقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون به. اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا اليوم الذي يهلكون به ويدمرون ويخسرون في الدنيا والآخرة. دعا رسوله إلى الصبر والثبات، لأن هذه الأقاويل ما يطيقها العاقل أبدا. كيف يكون لله ولد؟ كيف الملائكة يكون بنات الله؟ هل لله زوجة؟ ما هذا؟ ويعبدون الملائكة ويعبدون عيسى والعزير لأنهم أولاد الله. يا للعجب. الآن نعوذ بالله، فذرهم يا رسولنا اتركهم يخوضوا ويلعبوا في الباطل إلى متى؟ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ما إن يموت يدخلون جهنم. ثم قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. صاحب هذه الصفات العالية يكون له ولد أو زوجة؟ من هو هذا؟ الذي في السماء معبود، السماوات السبع ما فيها ملك إلا ويعبد الله عز وجل ويؤله، وفي الأرض مؤله ومعبود ولا ألوهية لغيره أبدا، وإن عبد الشيطان والأشجار والأحجار فإن العبادة لله، هو الذي استحقها ووجبت له لأنه خالق الخلق ومدبر الكون، هو لا غيره. الذي في السماء إله أي معبود، الإله المعبود والألوه والألوهية العبادة، وفي الأرض كذلك. ثم بعد ذلك: إنه وهو الحكيم العليم، الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه. انظر فقط إلى الكواكب، انظر إلى الشمس والقمر، اخرج إلى الشمس وانظر كيف غابت، أين وجدت، من أين توجد. انظر إلى نفسك، من وهبك سمعك، من وهبك بصرك، كيف تنطق، كيف تمشي، كيف تتحرك، من أوجد هذا؟ وهو في السماء معبود وفي الأرض معبود، وهو الحكيم العليم. حكمته لا يخلو منها شيء، والله ولا الذرة. كون وضع لنا عينين وأنف وشفتين لحكمة، والله لحكم. كون أوجد لنا الخبز واللحم، والله لحكم. والله ما وجد في الكون شيء إلا لحكمة أوجده الله تعالى. ألا وهو الحكيم العليم الذي لا يخفى عنه شيء، العليم بكل شيء من الذرة المجرة في الملكوت كله، ما يخطو ببالنا وتحدث بنفوسنا يعلمه، يعلم الظاهر والباطن، الغيب والحاضرة. هذا هو الذي يجب أن يعبد وإلى لا؟ هذا الذي يجب أن نخافه وإلى لا؟ هذا الذي يجب أن نطمع فيه ونرهبه وإلى لا؟ أما أن نخاف شجرة وحجرة وإنسان وشيطان ونحب ونعبده فهذا ضلال عجب والعياذ بالله تعالى. هل أصنام العاب المشركين العابدين لها تسمع وتبصر، عليمة حكيمة، تخلق وتوجد؟ هل عيسى يفعل ذلك؟ هل العزير؟ هل الملائكة؟ كيف يعبدون غير الله؟ ذرهم يا رسولنا اتركهم في خوضهم يلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو أي الله الذي في السماء إله. ما معنى إله؟ معبود. المعبود إله، الأصنام آلهة يعبدونها، عيسى إله يعبدونه، العزير كذلك، كل ما عبد يسمى إله. ولكن المعبود الحق الله، هو الإله الحق. ولهذا تقول لا إله أبدا إلا الله، كل الآلهة باطلة مدعات كذب، الإله الحق هو الله عز وجل. ثم قال تعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. هل لعيسى نصيب من هذا؟ هل للعزير؟ هل للملائكة؟ فكيف بالأصنام والأحجار والآلهة المصنوعة؟ لها شيء في السماوات والأرض؟ تملك شيئا؟ كيف تدعى إذن؟ كيف يطلب منها ما ليس عندها؟ العجب الذي يدعو غير الله، عجب. كيف تدعو من لا يسمعك ولا يراك ولا يقدر على أن يهبك أو يعطيك ولا يقدر على أن يدفع عنك ما يضرك أبدا؟ كيف تدعو؟ كيف تطرح بين يديه؟ كيف تسأله وتتقرب إليه؟ تقرب واسأل واعبد الله الذي له ملك السماوات والأرض. كل ذرة وكل كائن هو الله مالكه، مالك لأنه خالقه. ما تعجب، أليس هو خالق الكون ومن خلق ملك؟ أنت لما تبني الدار تكون دارك وأنت مالكها، فالذي أوجد الكون كله هو مالكه، لا مالك غيره أبدا. وتبارك تعاظم وتعالى جل جلال وعظم سلطانه الذي له ملك السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض أيضا، وعنده علم الساعة. علم الساعة عند من؟ عند أمريكا، عند الصين واليابان، عند السحرة والدجالين، عند من؟ والله ما هي عند أحد إلا الله. وهذا من عجيب قدرته وعلمه وحكمته. لو كان الناس يعرفون الساعة متى يواصلون الفسق والفجور والباطل، الساعة ما زال عليها مليون سنة أو ألف سنة، لو كان يعرفونها غدا تنتهي الحياة ويقيمون كلها، لا أكل ولا شرب ولا عمل. لكن الله استأثر بعلم الساعة، وعنده علم الساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح ولا ولا ولا، والله الملائكة أنفسهم حملة العرش ما يعرفون الساعة متى. استأثر الله بعلمها عنده، وعنده علم الساعة. سلمتم بهذا ولا؟ وإليه ترجعون. أحببتم أم كرهتم من يرجعكم إليه؟ هو بعد إماتتنا يحيينا ويعود بنا إلى ما بين يديه. هذا هو الله، هذا الذي ترفع يديك إليه يا رب يا رب يا رب. أما تقف أمام قبر كالوثن، يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، يا كذا، والله لظلم هذا، والله لشرك هذا، والله لا يقره عاقل ولا يقبله ذو عقل أبدا. تنادي ميتا يسمع نداك، يمد يدك يده إليك يعطيك، كيف هذا يا شيخ؟ دعوا الأصنام، صنم تمثال يقفون حوله ويدعونه. هذا هو تزيين الشيطان للإنسان الكفر والشرك حتى يهلك معه ويدخل جهنم معه. عالم الغيب، نعم، وعنده علم الساعة، وإليه لا إلى غيره. والله ما نرجع إلا إلى الله، لا نرجع أبدا إلا إلى الله. متى نرجع إلى الله؟ لما يقول الشيخ مات رجع إلى الله على طول، تؤخذ الروح إلى الله عز وجل إن كانت طيبة طاهرة، وإن كانت خبيثة منتنة ترد إلى أسفل سافلين. ويوم القيامة يرجعون الله إليه، يرجعون إليه كلنا كهكذا صعيد واحد، كل البشرية والله على أرض واحدة. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات، أولا مشروعية التلطف في الخطاب والتنزل مع المخاطب لإقامة الحجة عليه، كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وكما هنا قل إن كان للرحمن ولد من باب الفرض والتقدير فأنا أول العابدين له، ولكن لا ولد له فلا أعبد غيره سبحانه وتعالى.
من هداية هذه الآيات الآداب في المخاطبة والأخلاق والهدوء والسكينة حتى المخاطب يعي ويسمع ويقبل هذا، لا بالعنف والشدة واللعن والسب والشتم. ماذا قال تعالى لرسوله؟ قل لهم يا رسول إن كان الرحمن وأنا أول عابد، ماذا تريدون؟ ما سبهم ولا شتمهم ولا ولا، قال أنتم تدعون أن لله ولد، والله ينفي هذا، ليس له ولد. إن كان له أنا أول من يعبده فاعبدوا الله. إذن آداب البيان والبلاغة. نعم.
ثانيا تهديد المشركين بعذاب يوم القيامة.
تهديد المشركين بعذاب يوم القيامة، ماذا قال تعالى؟
فذرهم يخوضوا
يلعبوا إلى متى؟ حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون، يومهم العذاب. تهديد هذا ولا لا؟ خليهم يا رسولنا في خوض ملاعب حتى يلاقوا العذاب ويشاهدونه. نعم.
ثالثا وأخيرا، إقامة البراهين على بطلان نسبة الولد إلى الله تعالى.
ثالثا إقامة الحجج والبراهين والأدلة على أنه ليس لله ولد. من ذلك ما له ما في السماوات وما في الأرض يملكهما، هذا يحتاج إلى ولد؟ أسألكم بالله الذي يملك كل كائن وموجود في السماء والأرض يحتاج إلى زوجة هذا حتى تلد له ولد ويقال عيسى ابن الله أو العزيز ابن الله أو الملائكة بنات الله؟ هذا والله لمن تزيين الشياطين وتحسين هذا الباطل ليهلك الآدميون مع إبليس ويدخلون جهنم.
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. عبدة الملائكة كعبدة عيسى كعبدة العزير كعبدة الأصنام والأحجار، هؤلاء يعبدونهم بحجة أنهم يشفعون لهم عند الله في الدنيا والآخرة، يعبدونهم بأنواع العبادات، يشركون بهم في عبادة الله بحجة أو بزعم أنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة. واسمع الخبر، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أبدا يوم القيامة ولا في الدنيا أيضا إلا من شهد بالحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، شهد بالحق وهو يعلم ما يشهد به ويقول. وهنا اسمعوا، أهل العلم يقولون إيمان التقليد لا ينفع، شهادة التقليد لا تنفع، لا بد من العلم لقول الله تعالى إلا من شهد بالحق، والحال أنهم يعلمون ما شهدوا به. فأنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، هل عرفت أنه لا يوجد إله يعبد بحق إلا الله أو ما عرفت؟ فإن عرفت وعلمت لأنك نظرت إلى الخلائق كلها وجدتها مخلوقة مربوبة وأن لها خالقا هو الله، فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء ورب كل شيء، فمن ثم شهدت أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله. شهادة أن محمد رسول الله ما علمك بها لما تقول أشهد أن محمد رسول الله؟ علمت كيف عرفت؟ ما هو علمك؟ فتقول علمت أن الله أنزل عليه كتابه القرآن العظيم، لولا أنه رسوله ما أنزل عليه هذا القرآن. شهدت لأن الله عز وجل أخبر أنه أرسله وأنه نبي ورسوله إلى البشرية. شهدت لأن بلايين المؤمنين والمؤمنات يشهدون هذه الشهادة وأنا أشهدها على علم.
فلا بد وأن تكون شهادة العبد على يقين وعلم لا مجرد سمع الناس يقولون قال. هيا نقول كيف شهدنا أنه لا إله إلا الله؟ ما أدلتنا؟ ما براهيننا؟ ما هي علومنا؟ كيف كيف كيف؟ الجواب نبدأ بأنفسنا. أنا مخلوق، من خلقني؟ أمي مخلوقة ومن خلقها؟ أبي مخلوق ومن خلقه؟ هذه الشمس وهذا القمر مخلوقان، من خلقهما؟ هذه الكائنات حولنا وبين أيدينا ووراءنا وأمامنا، هذه الموجودات من أوجدها؟ لا بد من موجد لها، وموجدها يستحيل أن يكون غير قادر على كل شيء، ويستحيل أن يكون غير عليم بكل شيء، ويستحيل أن يكون غير حكيم بكل شيء. ومن ثم ليس هناك إلا الله، هو الإله الحق، هو الذي نشهد له بأنه لا إله إلا هو. فجميع الآلهة بالملايين التي عبدتها الجهال ليست شيئا أبدا، ولا تستحق العبادة، ولا هي آلهة حق، ولكن الإله الحق هو الله، خالقنا وخالق كل شيء، وربنا ورب كل شيء، وهو على كل شيء قدير. شهادة على علم. شهدنا أن محمد رسول الله، الملايين من المؤمنين والمؤمنات شهدوا بذلك، وأعظم ذلك معجزاته التي بلغت 1000 معجزة وزيادة، كل معجزة تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك كله القرآن الكريم الذي في صدورنا وبين أيدينا، على من نزل؟ على أم هاني، على فاطمة، على من؟ قطعا ما نزل إلا على محمد بن عبد الله، إذن فهو والله لرسول الله. كيف يوحي إليه وينزل عليه كتاب ولا يكون رسوله؟ فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعلم، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والحال أنهم يعلمون بشهادتهم التي شهدوها. أما فقط يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يعرف، ما ينتفع بهذا، لأن الله اشترط العلم، وإلا لا؟ قال: والحال أنهم يعلمون، ليس مجرد كلمة لا إله إلا الله. ومن ثم الذي يشهد على علم أنه لا إله إلا الله، والله ما يعبد غير الله أبدا، لا بركوع ولا سجود ولا دعاء ولا خوف ولا حب ولا لا يعبد إلا الله، الذي شهد أن لا معبود إلا هو، والذي شهد أن محمد رسول الله لا يستطيع أن يعيش إلا على ما كان عليه رسول الله، إلا ما بينه رسول الله من العبادات والطاعات والصالحات لعلمه. ولهذا يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده من العلماء. الذي ما عرف جلال الله ولا كماله ولا عظمته ولا قدرته، كيف أسألكم بالله كيف يخاف الله؟ كيف يحب؟ كيف يطيعه إن لم يكن عالم وأيقن أنه رب كل شيء وأنه على كل شيء قدير، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل؟ فمن ذلك يخافه ما يقوى على معصيته أبدا، ما يقدر على معصية الله، لا بترك واجب أوجبه الله، ولا بفعل محرم حرمه الله. وهذا هو الواقع، أكثر الفساق والفجار والظلمة والمعتدين والمبطلين أكثرهم والله جهال، ما عرفوا الله ولا محبة ولا مكارهه. فلهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، بدون العلم بالله ومحابه ومكارهه وما عنده لأولياءه وما لديه وما لديه لأعدائه، كل هذا إذا لم يعرف العبد ما يستطيع أن يتقي الله. وعندي لطيفة أرجو أن تكون سليمة صحيحة. جاء من سورة آل عمران قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأي مامون يقول ما دام الله شهد أن لا إله إلا هو أنا أشهد بشهادة الله، ما دام الملائكة يشهدون أن لا إله إلا الله أنا أشهد بما شهدت به الملائكة وإن لم أعرف. أولو العلم أصحاب العلم الرسل والأنبياء والعلماء كلهم شهدوا أن لا إله إلا الله، أنا أشهد أيضا بشهادتهم لا إله إلا الله، ولنعم التقليد هذا. هذا معنى قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه أي يعبدون من دونه ويدعونهم ما يملكون الشفاعة أبدا اللهم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذا يملك الشهادة الشفاعة ويشفع ويشفع له. وهنا الشفاعة أعظمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تلك الشفاعة العظمى، وهي أن يشفع الرسول للخليقة للبشرية كلها في أن يحكم الله بينهم يوم القيامة، إذ لم يوجد من يقدر على أن يقول يا رب اقضي بيننا أو حكم بيننا لننتهي من هذا الوقوف دام 50,000 سنة. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا أنا لا، لأن الله أخبره في القرآن بأنه سيشفع لخليقة للبشرية. فيأتي رب تبارك وتعالى فيخر ساجدا تحت العرش ويلهمه الله تعالى أذكارا ومحامد ما كان يعرفها، فيحمد الله تعالى بها ويثني عليه، لا يزال ساجدا يحمد الله ويثني عليه حتى يقول له الله تبارك وتعالى: محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. محمد ارفع راسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيشفع للخليقة كلها فيقضي الله بينهم فيدخل أهل الإيمان وصالح الأعمال الجنة ويدخل أهل الشرك والكفر النار والعياذ بالله، وينتهي الموقف. ثم بعد ذلك قد يشفع الله من يشاء من أنبيائه، قد يشفع من يشاء من أوليائه، فلان ولي الله يشفع الله في فلان أو فلانا، ولكن اسمعوا: أولا لا يشفع إلا من أذن الله له بالشفاعة. قل هذه الأولى، إذا لم يأذن الله لك في أن تشفع في ابنك أو في أمك وأنت عبد صالح ما تشفع ولا تقبل لك الشفاعة، لا بد وأن يأذن الله لك في الشفاعة قطعا. هذا ثانيا، ولا تقبل الشفاعة إلا لمن رضيه الله أن يدخله الجنة ويجاوره. خطوتان وإلى لا، الأولى أن لا تشفع حتى تستأذن الله ويقول لك اشفع في فلان وفلان وفلان، كذا ولا لا؟ ثانيا، لا بد وأن الذي تشفع فيه رضي الله عنه فأذن لك في الشفاعة له ليدخل الجنة. ودليل هذه القضية قوله تعالى من سورة النجم: وكم من ملك في السماوات بلايين، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا اللهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أذن الله لموسى، أذن لعبد القادر الجيلاني، أذن لعيسى، أذن لفلان، فلما يأذن لهم يقول نشفع في فلان وفلان من المشركين والظالمين، ما يرضى الله ذلك ولا يقبل شفاعتهم حتى يشفعوا في من رضي الله عنه. وتأملوا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى بالمشفوع له. فلم يبق لنا طريق نسلكه إلا أن ندعو الله عز وجل أن يشفع فينا أنبياء وصالح عباده، ندعو الله تعالى أن يجعلنا من الشافعين الذين يشفعون. هكذا يقول تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه يعبدون من دونه الشفاعة لا جبريل ولا ميكائيل ولا عيسى ولا الملائكة ولا محمد إلا من بعد أن يأذن الله لمن شهد بالحق، والحال أنهم يعلمون أهل لا إله إلا الله. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم يا رسولنا، ولئن سألت مشركي مكة مشركي العرب وأنت رسولهم، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله. ذي لطيفة، اعلموها، البلشفة الشيوعية العلمانية حديثة العهد، والله لحديثة العهد، والذي وضعها لإضلال البشرية هم بنو عمنا اليهود عليهم لعائن الله. مضت آلاف السنين على البشرية لا يوجد بينهم من ينكر وجود الله، إذ بعقل يقول من خلقني هو الله، ويتوارثون هذا من آدم وأولاده وأحفاده وأحفاده والأنبياء. فالبشرية كلها تشهد بوجود الله، لو سألت أي شخص من خلقك يقول الله. لما تمكن اليهود من السيطرة على العالم بالسحر والمال، إذن وضعوا هذه القاعدة وهي لا إله، لا إله والحياة مادة، لا إله أبدا الحياة مادة فقط. وانتشرت هذه البلشفة الحمراء وابتدأت بالديار الروسية، وانتشرت حتى دخلت بلاد العرب والمسلمين. لا إله الحياة مادة. ولما انكسرت الشيوعية وانهزمت منذ أعوام، علمتم هذا ولا لا، وضعوا خطة جديدة العلمانية، العلم لا تقل لي رسول الله ولا العلم فقط، لا سعادة ولا هنا ولا قوة ولا عزة إلا بالعلم، فجحدوا وجود الله. فالعلمانيون ورثوا الشيوعية البلشفة الحمراء. فقط لما انهزمت الشيوعية وكشف أمرها إذن أوجدوا فكرة جديدة العلم. خليني صلي، صلاتك هذه العلم، لا تسعد ولا تكمل إلا بالعلم فقط. فنفوا وجود الله عز وجل. وها هم عابوا الجزيرة المشركون، يقول تعالى: ولئن سألتهم يا رسولنا من خلقهم ليقولن الله هو الذي خلقنا. إيه والله العظيم، لأنك ما تقول أنا خلقت نفسي، كذب. من خلقك لا بد لك من خالق، كاس فقط فيه ماء أو حليب موضوع على طاولة، في من يقول هذا أوجد نفسه؟ هاتوا عاقل يقول أوجد نفسه، لا بد من موجد له، أوجده ووضعه. فكيف إذن بنا وبالكون كله؟ أوجد نفسه، كاس ما يوجد نفسه. الموجد هو الله رب السماوات والأرض ورب العالمين. ولئن سألتهم من خلقهم وعزة الله ليقولن الله. ثم قال تعالى: فأنى يؤفكون. يا سبحان الله، كيف يصرفون عن الحق، يعلمون أنه الله خالقهم ويعبدون الأحجار معه، يا للعجب. ف فأنا يصرفون، كيف يصرفون عن عبادة الله وحده وهم يعلمون أنه لا خالق له من الله؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عرفتم هذه اللطيفة العلمية وإلا لا؟ تعجب الرحمن كيف يكفرون، كيف يعبدون غير الله وهم يعلمون أنه لا خالق إلا الله. فما دمت عرفت أن لا خالق لك إلا الله هو الذي تعبده، كيف تعبد صنما أو قبرا؟ فأنا يوفكون. هذا معنى قوله تعالى ولئن سألتهم يا رسولنا، أي سألت المشركين من خلقهم، الجواب هو يقولون الله هو الذي خلقنا. إذن كيف تصرفون عن عبادته وتعبدون الأصنام والأحجار أو الشهوات والأهواء؟ كيف؟ يا للعجب. ثم قال تعالى وقيله يا رب، قراءة حفص وقيله يا رب، قراءة ورش أو نافع، وقرأ وقيله كلها ثلاثة جائزة. وقيله أي وعنده علم، وعنده علم قيله، والقيل بمعنى القول، قال يقول قولا وقيلا، القيل والقول. وعند الله علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا العلم عند الله. وإلا هذه القول قولة من؟ قولة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أنزل عذابك بهم وسخطك عليهم. صبر وصبر وتعب 10 سنين 23 سنة ما استجابوا، من لهم شكا إلى ربي يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا القول الذي قاله الرسول علمه الله عز وجل، ولذا قال وقيله أي وعلم بقيله يا رب إن هؤلاء كفار قريش مكة قوم لا يؤمنون، ما هم متهيئون للإيمان بعد الحجج والبراهين والمعجزات، ما آمنوا. تذكرون معجزة ما تنسوها والرسول في مكة؟ قالوا يا محمد إذا كنت كما تزعم رسول الله ادعو الله أن ينفلق القمر بيننا فلقتين، والقمر في الليلة 14 أو 15 من الشهر. فدعا ربه والله انفلق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس وهم يشاهدون. وقرأوا مصداق ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. قالوا سحركم، القمر ينفلق ينقسم، سحركم فقط في عيونكم حتى ما يؤمنوا، والشياطين هي التي تزين هذا وتحسنه. وقد أخبر تعالى بهذا الخبر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. هنا قال وقيله وقيل رسوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال تعالى له فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أمر الله تعالى رسوله بعد ذلك العنا والتعب، بعد ذلك القسوة والشدة التي يعانيها منهم، قال فاصفع عنهم، سامحهم، لا تقاتلهم، لا تضربهم، لا تسب، لا تشتم، فاصفع عنهم وقل كلام طيب، سلام المتاركة مو سلام التحية. هذا منسوخ لما دخل المدينة وآمن أهل المدينة وكثر أتباعه، فرض عليه الجهاد فقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهذه الآية منسوخة بآية الجهاد. لماذا؟ وهكذا أنت في بلد لا تقام في حدود الله ولا الحاكم يقول ذلك ولا يفعل به، أنت تقيم تضرب وتقتل ما يجوز، فاصبح وقل سلام، قل كلمة التي تنجو بها. أو ما فهمتم هذه؟ من يعيش في بلد لا تقام فيه الحدود، لا تقطع يد السارق ولا يرجم زاني ولا يقتل قاتل ولا ولا، في هذه الحال أنت كحال الرسول في مكة، ما عندك إلا أن تقول الكلمة الطيبة وتصفح عمن أذاك وسبك وشتمك، وتقول كلمة طيبة فقط. لماذا ما في حاكم يقيم الحدود كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة؟ ما في دولة تقيم الحدود وتقتل وتقاتل، ما وجدت. لما جاء المدينة وتقوى شرع الله القتل والجهاد وإقامة الحدود. فقوله تعالى فاصفح عنهم ما تواخذهم، لا بالسب ولا الشتم ولا 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 بالضرب، وقل سلام أي سلام، مو سلام تحية، سلام متارك والبعد عنه فقط. فسوف يعلمون عاقبة هذا الكفر وهذا الشرك وهذا الحد، وقد علموها. ما إن نزل المدينة في العام الأول فرض الله الجهاد وكانت معركة بدر وهلكوا فيها. فاصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وقراءة سبعية فسوف تعلمون، أي الرسول هو القائل لهم هذا. عرفتم أن البلاد الإسلامية التي أو بلاد الكفر لا تقام فيها حدود، لا يقتل قاتل ولا يرجم زاني ولا يقطع يد السارق ولا ولا، كيف تعمل أنت؟ من سبك أو شتبك قل سامحك الله، ما تضرب ولا تدخل في معركة باطلة. أرجو أن تكونوا فهمتم هذه أو ما فهمتم. أنتم تدعون إلى الله في هذه المدينة في هذه القرية إلى الإسلام، فإذا سبك ساب وشتمك شاتم غربك ضارب ما ترد عليه؟ لا، قل عفى الله عنك سامحك الله، إني أقول لك من أجل صلاحك وهدايتك حتى تقوم الدولة الإسلامية، وحينئذ من ظلم واعتدى يقام الحد عليه. واذكر أن الرسول كان مأمور بالصفح والصبر، وإذا لا ضربوه أرادوا قتله فعلوا فعلوا، ما قتل أحد ولا ضرب أحد ولا سب أحد. والله يقول اصفح اصفح، قل سلام فسوف يعلمون، حتى هاجر المدينة وقامت دولة الإسلام. عساكم فهمتم هذه وإلا لا؟ والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، لا يملك الشفاعة يوم القيامة إلا الله، فمن أذن له شفع، ومن لم يأذن له لا يشفع، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد خاصة، أما أهل الشرك والكفر فلا شفاعة لهم.
اسمعوا وعوا يرحمكم الله. أول هداية هذه الآيات الأربع أن الشفاعة لا يملكها إلا الله فقط يوم القيامة، لا عيسى ولا موسى ولا نوح ولا آدم ولا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من أذن الله له فيشفع. ومن يشفع فيه؟ ذاك الذي مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله من أهل التوحيد، أما أهل الشرك والكفر لا يشفع لهم أحد. ولو أراد عيسى أن يشفع والله ما تقبل شفاعته في هؤلاء المشركين أبدا. ذي الحقيقة، أولا لا شفاعة إلا من الله ومالكها، شفع رسوله محمد في البشرية كلها أولا، ثم أيما نبي أيما واصل أيما صال أيما أب يود أن يشفع، فلا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له اشفع يا عبدنا. ثم اذا قال انا اشفع في ابي لهب او في ابن الفاجر او الكافر لا تقبل شفاعته الا لمن هو مات على التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. ذي الحقيقة. نعم.
ثانيا، مشركو العرب على عهد النبوة موحدون في الربوبية مشركون في العبادة.
كما علمتم مشركو العرب في الجاهلية في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موحدون في الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، من خلق السماوات؟ يقولون الله. موحدون ولا لا؟ ما في ثاني مع الله، لا خالق إلا الله. ولكنهم مشركون في العبادة، يعبدون الأصنام لتشفع لهم عند الله يوم القيامة. نعم.
أخيرا، مشروعية الصفح والتجاوز عند العجز عن إقامة الحدود وإعلاء كلمة الله تعالى.
مشروعية الصفح والحلم والصبر إذا كانت حدود الله لا تقام، ما فيه دولة تقيم حدود الله بيننا، فما علينا إلا أن ندعو إلى الله ونصب ونتحمل، إن سببنا شتمنا ضربنا ما نقول شيء، صبرا لله عز وجل، وندعو إلى الله كما فعل الرسول في مكة. وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع قراءة الآيات مرة ثانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
إلا من عرف أن لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم وقالها ومات عليها، هذا الذي يشفع له وتقبل شفاعته. نعم.
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله العالمون هم أهل هذا الحق، أهل هذه الشهادة، هذا العلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عرف معناها ما يستفيد منها. نعم.
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون.
قيل من هذا؟ قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال. نعم.
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
أحسن. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأل يقول فضيلة الشيخ، هل صحيح أن جبل أحد من جبال الجنة؟ وهل يجوز أخذ بعض أحجاره للتبرك بها؟
سائل كريم يقول، هل حقيقة أن أحد من جبال الجنة؟ وإذا كان من جبال الجنة هل يجوز لأن نأخذ بعض الحجارة منه والتراب للبركة؟ الجواب، حديث جبل من جبال جنة موضوع أو ضعيف ضعف كامل أبدا، ولو صح لا يجوز أخذ حجر ولا تراب منه أبدا، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن في هذا ولا فعله ولا فعله أصحابه ولا أولادهم ولا أحفاده. ما نبتدي بدعة. يبقى أحد، اسمع الذي صح فيه، أحد جبل يحبنا ونحبه، فمن كان من جماعة رسول الله يجب أن يحب أحد كما أحبه رسول الله، حب هذا الجمل ولا حاجة. أحد جبل يحبنا ونحبه، واضطرب الجبل وثاب تحت الرسول وهو جالس عليه مع بعض أصحابه، فقالوا أسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. آية من آيات النبوة المحمدية، والله إنه لرسول الله لهذا الخبر العظيم. لما انتهت المعركة ودخل المساء وانهزم المؤمنون، آوى الرسول إلى الجبل وجلس عليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وإذا بالجبل من الفرح يضطرب بوجود الرسول فوقه، فيقول له صلى الله عليه وسلم أسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيداني. من هو النبي؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الصديق؟ أبو بكر رضي الله عنه. إعلام بأن أبا بكر لا يموت قتيلا كما مات عمر وعلي وعثمان. قال صديق صديق مات في بيته الطاهر وإلا لا؟ من قتله؟ لا أحد. وشهيدان من هما؟ عمر مات شهيدا في المدينة في المحراب، عثمان كذلك. هذا هو رسول الله وإلا لا؟ كيف يخبر بهذا الغيب؟ ما عليك إلا نبي وصديق، هذا أبو بكر رضي الله عنه، وشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. آية النبوة هذه وإلا لا؟ نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بالنسبة للأولياء الذين يستشفع بهم، هل سيتبرؤون من الذين يستشفعون بهم يوم القيامة أم أنهم يشفعون لهم عند الله؟
سائل يقول الجهال من أمتنا الذين يعبدون الأولياء بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ويقولون يشفعون لنا يوم القيامة. قل لنا يا أرحمك الله، هل يشفعون لهم؟ درستم الآية وإلا لا؟ ماذا قال تعالى؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هؤلاء الذين يشهد لهم الملائكة والأنبياء والصالحون. أما المشرك الهابط كيف يشفع له؟ لا يشفع له أحد. كيف تعبد مع الله عبد القادر، تذبح له وتنذر له وتحب وتخافه وتقول يشفع لي؟ والله لموقف موقف المشركين في مكة يعبدون الأصنام ويقول يشفعون لنا.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل عندي شخص من أسرتي ذهب إلى دولة من الدول لطلب العلم الدنيوي فتغيرت عقيدته وأصبح لا يؤمن بوجود الله، يقول هل علي أن أزوره إذا عاد وأن أجالسه؟
أعيد، هل علي؟
يقول هل يزوره إذا رجع ويجالسه وينصح أو لا؟
سائل يقول ولدي طلب ذهب يطلب العلم في بلاد الكفر، فطلب العلم فألحد وتشيع وقال لا إله، أخذ عن أساتذته ومعلمه، فإذا جاء هل يجوز لي أن أزوره أن أقف بين يديه؟ الجواب زوره من أجل أن تعلمه أنه أشرك وكفر، فليخرج من هذا الشرك والكفر وليؤمن بالله ورسوله ولقائه لعل الله ينقذه على يديه. أما كونك تتركه فقط يبقى على شركه، يا ويحك أنت وهو. نعم زوره وخذ له العلماء وأيقنوه، علموه بأن هذه النظرية باطلة باطلة شيوعية عمياء يهودية لا قيمة لها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل رضي الله شيخ، هل هناك دلالات أو شيء يدل على أن الحج قد قبل بعد عودة الحاج إلى بلاده؟
سائل يقول يا شيخ، هل هناك دلائل براهين حجج تدل على أن حجي قد قبل لما أرجع إلى بلادي؟ لطيفة هذه علمية. يقول السائل هل إذا عاد الحاج إلى بلاده يعرف أنه قد غفر ذنوبه وما يعرف؟ الجواب يعرف. متى؟ إذا أصبح لما عاد إلى بلاده برا تقيا صالحا يكره الظلم الفسق الفجور المعاصي، اعلم أن نفسك طابت وطهرت وأصبحت مغفرة ذنوبه. وأما إذا عدت رأسا إلى الحانة والزنا والباطل والفجر والله ما غفر لك.
هذا جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين كما تضاعف الصلوات؟
نعم.
يقول الأعمال الصالحة هل تضاعف في الحرمين كالصلوات؟
سائل يقول هل الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين كما تضاعف الصلاة؟
الجواب لا علم لنا. عندنا الصلاة في المسجد الحرام بمئات ألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الصلاة في مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة. أما الأعمال الأخرى حقا ما نقول تضاعف، نقول أفضل منها في غيرها، والله يباركها ويزيد فيها، كما أن الأعمال السيئة أقبح في هذه البلاد من غيرها. فقط الأعمال الصالحة في البلاد الطاهرة حسنة، والأعمال السيئة في البلاد الطاهرة سيئة قبيحة، وهكذا.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الصلاة في المسجد النبوي الشريف هل تستوي بالنسبة للحرم القديم والحرم الجديد في المبنى؟
سائل يقول هل الصلاة في المسجد النبوي الجديد كالقديم على حد سواء؟ الجواب نعم، على حد سواء، سواء كنت في الروضة أو كنت هنا في غرب المسجد أو في شرقه، ما دام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فيه ولا يشترى ولا يسكن ولا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيه في أول في آخره بألف صلاة. وعندنا كلمة عمر التي ما ننساها، لما زاد في المسجد الغربي هذه الجهة مسافة بكى الناس قالوا كيف؟ قالوا اسكتوا، إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء في اليمن. أليس هذا مسجد الرسول؟ مسجد من؟ ما تقول إن مسجد، ماذا تقول؟ مسجد من هذا؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيه بألف صلاة في أوله في آخره في وسطه. نعم،
جزاك الله خيرا. يسأل أخونا عن الأذكار التي بعد الصلاة، يقول سمعت شخصا يقول استغفر الله ثلاث مرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول اللهم أجرني من النار سبع مرات، يقول هل هذه وردت؟ ما هي الأذكار التي بعد الصلاة؟
نعم، بعد صلاة المغرب ورد وصح عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من، أي احفظني، سبع مرات تقول النار اللهم أجره مني. ثانيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات. صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وصلاة المغرب، ما ننسى هذا الورد أبدا ولو نحن نمشي. اللهم أجرني من النار سبع مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، عشر مرات. وورد أنك تقولها وأنت على هيئتك، ما تقوم تبدل مكانك، على ما أنت عليه، كما سلمت السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أعني على ذكرك وشكر حسن عبادك، وحينئذ اللهم أجرني من النار، إلى أن تنهي بعد ذلك تقوم ولا تتحرك، ابقى على ما أنت عليه.
جزاكم الله خيرا.
اللهم أسألك رضاك والجنة، ادعو الله بهذه الدعوة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعم الدعوة هذه. نعم.
سأل نقول فضيل الشيخ ما رأي الدين في صلاة في القضاء، قضاء ما فات من الصلوات؟
ما فهم.
قضاء ما فات من الصلوات، يقول ما هو الصحيح فيه؟
سائل يقول ما تقول في قضاء الصلاة الفائتة؟ كما علمتم أننا نحاول أن نجمع كلمة المسلمين وأن يتحد منهجهم، فنجمع بين رأيي العلماء إذا وجد رأيان، وهما رأيان: رأي يقول تقضى الفوائت ولو بعد أربعين سنة، انتبهتم؟ تقضى الفوائت ولو بعد أربعين سنة وخمسين، فضلا عن عام أو أشهر. قول آخر قالوا الصلاة التي تركت عمدا لا تقضى لأن صاحبها كفر، والكافر إذا أسلم وتاب لا يطالب بقضاء ما فات أبدا ولا شيء عليه، توبته تجب ما قبلها. فجمعنا بين المذهبين العظيمين فنقول من استطاع أن يقضي فليقضي، ولكن فقط لا كما يفعل العوام الله أكبر سمعنا ماذا يعبد ما ينتفع بهذا أبدا. لا بد وأن يكون خاشعا باكيا مطمئنا في ركوعه في سجوده في دعائه، هذه حال جيدة وجميلة جدا ينفع الله بها. أما الله أكبر السلام عليك في اليوم في مجلس واحد يصلي 5 أيام في ربع ساعة، هذه صلاة باطلة باطلة باطلة. فهمتم هذا؟ ومن قال أنا كنت كافيا والعياذ بالله ما صليت، أقول له أكثر من النوافل يعوضك الله عز وجل. الناس يصلون 30 ركعة في اليوم، صلي 70 أنت يعوضك الله. هذا الذي قلته وكتبته وأقوله.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول فضيلة الشيخ ما هي نسبة الأرباح المسموح بها شرعا بالنسبة للتجارة؟ نسبة الأرباح المشروعة.
سائل يقول ما هي نسبة الأرباح في التجارة؟ اسمعوا، لا يجوز أن تأخذ أكثر من الثلث. انتبهتم؟ هذا الدكان يبيع الكيلو 10 ريالات وهذا كذلك، أنت يجوز أن تبيعه 11 ريالا، أما 13 غششت هذا الموم وزدت عليه ما ينبغي الثلث. اللهم إلا إذا كانت هذه البضاعة في المدينة تساوي 10 ريالات وهي مشترات بريال واحد وكل الدكاكين يبيعون 10، نعم بها 10 تربح 9 أجزاء ولا حرج. مرة ثانية يا عبد الله لا تغش أخاك ولا تخدعه، البضاعة تساوي 10 عند الدكاكين وأنت تحتال عليه لكبار سني أو جهلي أو لكونه ما وتبيع 13 ب14، هذا لا يجوز أبدا. لكن 11 أو 12 لا بأس، أما الثلث لا يجوز. اللهم إلا إذا كانت البضاعة في كل الدكاكين تساوي 10 فأنت تبيعها 10 ب11 لا بأس، وإن اشتريتها بريال واحد ما تقول كيف نأخذ 9 ريال زيادة بحسب شراءك لها، كانت تساوي ريال واحد اشتريت لا تساوي 100 تبيعها 100 ولا حرج. سائل يقول وإذا باع بأقل القيمة له ذلك، أراد أن يرحم هذه العجوز أو هذا المهاجر تساوي 10 بحاله 9 لا حرج، أعطاه من عنده، هذا إكرام له.